هذه الخلاصة هي المقصودة من ضرب المثل. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود المقصود من ضرب المثل المثل الأخير أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة، الروح التي فينا توصف بأنها موجودة، وهذا شيء لا نزاع فيه، عالمة قادرة، لأن وصفك بأنك عالم وقادر مع الروح. لو خرجت الروح هل توصف بأنك قادر وبأنك عالم وبأنك سميع وبأنك بصير؟ لا، بوجود الروح يوصف الإنسان بهذه الصفات الثبوتية. إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، ليس منفصلة عن الجسم بل مع الجسم، هذه صفات الإنسان، والإنسان مجموع الروح والجسد، لذلك يوصف بهذه الصفات مع الروح. لا الروح وحدها ولا الجسم وحده، وإن كانت قد توصف الروح ببعض الصفات الثبوتية التي تقدمت من الصعود والعروج وغير ذلك، أنها بأنها سميعة بصيرة تصعد وتنزل، هذه تتصف بهذه الصفات وحدها. الروح وحدها هي التي تصعد دون الجسد، وهي التي تنزل، وهي التي تذهب، وهي التي يصعد بها إلى فوق 7 سماوات حتى ترد من هناك الروح الطيبة إلى قبرها بعد أن سعد بها الملائكة الذين هم عبارة عن الوفد، عندما تقبض الروح الطيبة يأتي وفد من الجنة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلس من الإنسان المحضر مد البصر، ينزلون قبل ملك الموت، ثم يأتي ملك الموت فيقبض ولا يتركونها في يد ملك الموت، بل هم الذين يبادرون بقبض هذه الروح الطيبة فيجعلونها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويسعد بها ويرحب بها في كل سماء إلى أن ينتهي أمرها بالرجوع إلى القبر، فيفتح له باب إلى الجنة وتنعم هذه الروح. إذن توصف بهذه الصفات، إذن هي توصف بالحياة والسمع والبصر والنزول والصعود، ويشار إليها لأن وجودها وجود حقيقي. توصف بنحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها مع ذلك. ما هذه الأوصاف التي تجعل الروح كيانا موجودا معقولا مشارا إليه، مع ذلك العقول كلها قاصرة عن تكييفها، عن بيان كيفيتها وإدراك كيفيتها وتحديدها طولا وعرضا كيف هي عاجزة. فإذا كان يعلم الإنسان أن في بدنه هذه الروح بهذه الصفات، وهو يعجز عن كيفية هذه الروح التي يؤمن بوجودها حقيقة وأنها موصوفة بهذه الصفات حقيقة، لكنه يعجز عن تكييفها وتحديدها، كيف يحاول أن يدرك حقيقة الرب سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته وأسمائه، بحيث إذا عجز يقف أحد موقفين: إما التشبيه بدعوى إنه لا يعقل إلا ما في هذا الكون المشاهد إلا ما هو معقول له في المشاهد. إذن هو كهذا المشاهد لأنه لم يكلف إلا بما يدركه عقله، فيقع في التشبيه، والتشبيه كفر. أو يدعي إذا عجز أنه لا وجود لهذه الصفات، بل يجب نفيها كلها أو نفي بعضها أو نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة، كل ذلك تنزيها للرب سبحانه وتعالى لأنه عجز عن إدراك حقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته، تكلف هذا التكلف ناسيا الروح. لو تذكر الروح التي فيه وهو عاجز عن إدراك حقيقتها وكنهها، ومع ذلك يؤمن بها حقيقة، كان الأولى انطلاقا من هذا الإيمان بروحه أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته دون محاولة للتكييف والتحديد. هذا ما يريد أن يقول الشيخ رحمه الله، وسوف يقول أبلغ من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظير، إنما عجزوا هذا العجز لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. ثم قال كلاما ينبغي أن يكون قاعدة: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. اعتبر هذا الكلام قاعدة: إنما يدرك الشيء الشيء إنما يدرك أو تدرك حقيقته إما بمشاهدة ذلك الشيء أو بمشاهدة نظيره لتقيسه على نظيره. وإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، لا تماثل البدن، لا تماثل أي شيء مما تشاهد أنت، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. والمشاركة في الاسم العام والصفة العامة أو في المعنى العام أو في المطلق الكلي لا يثبت أو لا يرفع المباينة ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن ذلك لم يثبت. إثبات تلك الصفات الثبوتية والسلبية أيضا للروح لم يثبت المماثلة بينها وبين هذا المشاهد، ولم يزل ذلك المباينة. فالخالق أولى أن تثبت مباينته لمخلوقاته، وأن الاشتراك في أنه سميع عليم وأن المخلوق سميع عليم، وهذا في المعنى العام قبل تخصيص صفات الله بالله وتخصيص صفات المخلوق بالمخلوق، لا يلزم من هذا المشابهة والمماثلة كما تقدم ذلك مفصلاً.